أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للخامس من شهر صفر لعام 40 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكما تلاحظون أن الآيات لا زال الكلام فيها عن هؤلاء المنافقين وما اتصفوا به، وهذا هو الذي يفسر لنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم تزل تنزل ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها تسميهم. المقصد أن أهل النفاق ليسوا فئة واحدة أو ليسوا على قول واحد، وإنما الذي يجمعهم نسأل الله العفو والعافية، هو النفاق وهو الشك والريب الذي يكون في الإيمان في قلوبهم. وأما ما يحدث بعد ذلك من آثار ذلك الشك والريب فهو مختلف، ولذلك جاءت الآيات بومنهم ومنهم. ولا شك أن النفاق أيضا دركات كما أخبر الله عز وجل، فهو ليس درجة واحدة، ولذلك ثبت أن ثلاثة منهم تابوا ورجعوا وحسن إسلامهم بعد ذلك. فمنهم من يمكن رجوعه ومنهم من لا يمكن رجوعه كما مر معنا في الآيات السابقة، وسيأتي أيضا معنا إن شاء الله تعالى في الآيات اللاحقة. هنا الذي معنا اليوم يقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله. إذن منهم طائفة قالوا ما قالوا، سبق أن ذكرهم الله عز وجل، ومنهم طائفة عاهدوا الله أنه إذا أعطاهم ورزقهم لا يفعلن ولا يفعلن. فلما رزقهم الله عز وجل ما تمنوه وما طلبوه لم يفوا بما عاهدوا الله عز وجل عليه، بخلاف المؤمنين فإن الله عز وجل قال إيش؟ صدقوا الله ما عاهدوا عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا يعني وإن كان الآيات نازلة في الذين عاهدوا الله عز وجل أنهم إن لقوا موقعة كموقعة بدر لا يبلن بلاء حسنا، فوقع منهم ذلك في أحد كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في وصفه لغزوة الأحزاب. فكذلك أيضا هؤلاء المنافقين، انظروا إلى الفرق بين عهد هؤلاء وعهد هؤلاء. عاهدوا الله عز وجل في الأمن، وعاهدوه في الرخاء، وعاهدوه أنه إن أعطاهم لا يفعلن ولا يفعلن، يعني حذف هنا ما عاهدوا عليه ما هو، لكن هو مفهوم من السياق أنهم إن لئن أتانا الله من فضله أيوة أموالا لنصدقن، ولئن آتاهم الله من فضله أمنا فهمتم ليصدقن، ولئن آتاهم الله من فضله يعني قوة ونصرا وغنيمة ليجاهدن، وهكذا. فيصبح المتعلق بحسب ماذا؟ بحسب المعاهد عليه، بحسب المعاهد عليه، فيصلح أن يقدر فيه أكثر من تقدير. وهذا موطن من مواطن الخلاف في التفسير، موطن من مواطن الخلاف في التفسير. لماذا؟ لوقوع الاحتمالات، لوقوع الاحتمالات. فنجد أن كل صحابي أو كل تابعي أو كل مفسر فيما يأتي بعد ذلك يختلف باختلاف ماذا؟ المقدر، حتى يجعل المقابل له يكون من جنسه، حتى يجعل المقابل له يكون من جنسه. هذا باب من أبواب الاختلاف في التفسير، لاختلاف المحتملات، لاختلاف المحتملات. قال الله تعالى هنا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. هذا الآن السياق ما الذي يفهم منه؟ أنه لئن آتاهم من فضله رزقا. لماذا؟ لأنه قابله بقوله لنصدقن، وهذا هو أقوى الاحتمالات في هذا التقدير هنا، وهذا هو أقوى الاحتمالات في هذا التقدير هنا. لماذا هو أقوى الاحتمالات؟ لقوله لنصدقن. طيب وقوله ولنكون من الصالحين، يحتمل أيضا لئن آتانا من فضله يعني في العلم والإيمان، في العلم والإيمان، واضح. وبعضهم قد يقدره في المعرفة التي ينبني عليها الإيمان وينبني عليها الإحسان بعد ذلك. فإذا لاحظتم أنه لا يزال الاحتمال موجود، لكن لما قال لنصدقن فصرح بأحدها جميل، دل على المقابل له وهو لئن آتانا من فضله يعني من المال. قال الله عز وجل فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فإذا قدرنا أنه لئن آتانا من فضله يعني المال، إذن فلما آتاهم المال بخلوا به وتولوا وهم معرضون، يعني أنهم لم يصدقوا به ولم ينفقوا منه شيئا في سبيل الله عز وجل، بل إيش؟ تولوا وهم معرضون، يعني صدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صدوا عن الإيمان، وكلاهما متلازما. قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فأعقبهم هنا بمعنى فجزاهم، صح ولا لا؟ يعني جعل عاقبة ما فعلوه هو النفاق الذي في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فهذا النفاق الذي عاقبهم الله عز وجل به، هل يمكن التوبة منه أو لا؟ ها؟ أيوة. هذا مثل الختم والطبع، واضح؟ أيوة. لا يمكنهم التوبة منه، لأن الله عز وجل قال إيش؟ إلى يوم يلقونه، يعني إلى أن يلاقوا الله. فإذا لا تتاح لهم التوبة، نعم لا تتاح لهم التوبة. فإذا الإنسان يخاف أن يكون مثل هؤلاء الذين إيش؟ ها، جعل الله عز وجل عاقبتهم هو الطبع والختم، نسأل الله العفو والعافية، على النفاق الذي لا يتوبون منه ولا يؤوبون. قال الله عز وجل: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لاحظوا أن هذا الآن إيش؟ تعليل أو تبرير لختم الله عز وجل على قلوبهم، ويدل عليه فأعقبهم، ولا ما يدل عليه؟ ويدل عليه فأعقبهم، يعني لو قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وسكت لكان كافيا في المعنى، لكن لما قال بما أخلفوا الله ما وعدوا ليدل على ماذا؟ ليدل على السببية والجزاء، ليدل على السببية والجزاء، واضح؟ لأن أعقبهم تدل على العقوبة، والعقوبة قد تكون سببية وقد لا تكون سببية، فقد يعاقب الإنسان من جنس فعله وقد يعاقب من غير جنس فعله، وقد يعاقب من غير جنس فعله، واضح؟ أيوة. وهذا باب مهم جدا تنتبهون له. فليس في الجملة هنا تكرار، فليس في الجملة هنا تكرار، وإن كان فيه يعني تأكيد معنوي لذلك العقاب، لكن لما قال بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون دل على السببية، وأن جزاءهم لم يكن من جنس عملهم، وأن جزاءهم لم يكن من جنس عملهم، بل هو كان الختم والطبع. ولا شك أن كما قال ابن القيم رحمه الله أن أعظم العقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها البشر هي موت القلوب، هي موت القلوب. فإذا أصبحت القلوب لا تتأثر ولا تتغير فهذا لا شك أنه أعظم عقوبة، أعظم عقوبة. واضح هذا عندكم شباب؟ جميل. قال الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يعني لو علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ويش وعملوا بمقتضى ذلك العلم لما صاروا إلى ما صاروا إليه. فهذا فيه تبكيت لهم من جهة، وفيه ماذا؟ وفيه وعظ للمؤمنين إنه اعلموا أن الله يعلم سركم ونجواكم وأن الله علام الغيوب، فاحذروه وخافوا من أن تخالفوا أمره أو تنكثوا العهد الذي عاهدتم الله عز وجل عليه أو أن تكذبوا على الله عز وجل. واضح؟ فأصبح الآن فيها إن صح التعبير وعظ للمؤمنين عن تلك الصفات الثلاث التي اتصف بها هؤلاء: الأولى أنهم بخلوا، جميل، الثانية أنهم تولوا، الثالثة أنهم نكثوا، أيوة نكثوا العهد الذي عاهدوا الله عز وجل عليه، الرابعة أنهم كانوا يكذبون، لأن هذا النكث هو عاقبته أنهم كانوا يكذبون، واضح؟ فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله. شفتم ابن كثير قدر أغناه، لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين، فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى. فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله تعالى يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وقوله تعالى: بما أخلفوا الله ما وعدوا، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولاحظوا أنه رتبها ترتيبا ماذا؟ ها؟ بحسب الحصول. فأول ما يحصل من الإنسان هو الكذب، ثم يترقى بعد ذلك إلى أن يخلف بما يوعد، وخلف بما وعد كذب ولا لا؟ وفي أصله كذب. جميل. وإذا اؤتمن خان، فلاحظوا أنه أشد من خلف الوعد، أشد من خلف الوعد، مع أن خيانة الأمانة هي كذب ولا لا؟ هي كذب، واضح، لكنها في أعلى درجات الكذب، في أعلى أو أقصى درجات الكذب. فابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسهل ثم الأشد ثم الأشد، نسأل الله العفو والعافية. وهذا هو حال مثل ما يسميه العلماء النفاق العملي، أنه يبدأ مثل ما نسميها بالخطيئة الصغيرة، ثم يزداد حتى يصل إلى الكبيرة، نسأل الله العفو والعافية. ثم نسأل الله العفو والعافية تكون عاقبة ذلك وخاتمته هي الختم والطبع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كتب عند الله عز وجل كذابا، هل يمكنه أن يتوب وأن يرجع؟ لا يمكنه أن يتوب وأن يرجع، خلاص كتب عند الله كذابا، فحقت عليه، نسأل الله العفو والعافية، حقت عليه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يخاف، واضح؟ يعني من منا من لا يحصل منه الكذب؟ نادر، صح ولا لا؟ بل أندر من النادر أن لا يحصل من الكذب من الإنسان. لكن الفرق بين الذي يكذب ثم يكذب، جميل، ولا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهذا نسأل الله عفو والعافية، قد دخل في هذا النفاق الذي وصل به إلى الحد الأعلى، وهو النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الاعتقادي الذي لا تقبل التوبة فيه، نسأل الله العفو والعافية، بل عاقبة ذلك أنه يؤدي إلى الختم والطبع كما معنا في هذه الآية، وكما سيرد معنا في موضعين، واضح؟ فالطبع والختم هو نتيجة للتكرار، هو نتيجة للتكرار والإيغال في الفعل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستشعر الذنب، أن يستشعر الذنب. يعني من منا لا يقع في الذنب؟ كل واحد منا يقع في الذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذنب يقع مني، فإذا أنا يجب أن أعظم ذلك الذنب وأستشعره وأستغفر له وأتوب منه حتى يصبح عندي مثل الواعظ، يعني دائما يخيل إلي ذنبي أنه لص واقف في طريقي، يريد أن يسرق مني حسناتي وأن يحبط مني أعمالي، فأصبح أهابه وأخافه وأستعد له أكثر من ذي قبل، أكثر من ذي قبل. وهذا فائدة، وهذا هو فائدة التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع، كما قال الحسن البصري: أدركنا أقواما ينظر أحدهم إلى الذنب أو الخطيئة كالجبل يريد أن يقع عليه، وأنتم تنظرون إلى الذنب، وهذا يقول في زمن التابعين رضي الله عنهم بل وأرضاهم، واضح، يقول تنظرون إلى الذنب أنه كالذباب يمر أمام وجه أحدكم فيقول به هكذا، خلاص انتهى. هل تستمر تتابع الذباب أين ذهب؟ وإلا خلاص يهمك أنه وخر عن وجهك كنت. أيها المنافق، جميل، يهمه أنه كذب هذه الكذبة ويرى أنه نجا، ما أحد كلمه، خلاص يسكت ولا ينظر إلى الذنب مثل ما ينظر إليه الرجل الصالح الذي يرى أن هذه الكذبة التي كذبها مثل الجبل أو مثل الحجر الذي يكون فوق رأسه، يخاف أن يقع عليه، يخاف أن يقع عليه. فالمؤمن يكون الذنب له موقف، وهذا هو الفرق. الله عز وجل كتب علينا الخطيئة، لكن الفرق أن المؤمن ينظر إلى هذا الذنب كالموقف له، كالصوت الذي ينبهه من غفلته ومن نومه، فهو ينظر إلى هذه الذنوب كأنها سياط في ظهره، فكل مرة يتذكر ألم الصوت يقشعر بدنه، وكل مرة يتذكر ألم الذنب يحدث استغفارا وتوبة جديدة، بل ويحدث إخلاصا وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك المنافق الذي لا يهمه ما أحدث بعد ذلك. المهم أن الناس ما تحدثوا، خلاص إذن ينتقل إلى الكذبة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم العاشرة، وهكذا لا يزال يكذب، نسأل الله العفو والعافية، حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا فإذن لا يمكن أن تقول إني أنا لا أقع في الذنب، هذا مستحيل. أنت ابن آدم وأنت خطاء وقد جبلت على هذا، لكن المهم هو أن يكون ذلك الذنب لك كالموقظ الذي يجعلك تستغفر الله عز وجل كل حين. فما تنسى ذنبك، ليس ما تنساه لأن الله عز وجل يعني سينساه، أبدا الله عز وجل لن ينساه، لكن هذا التوبة والاستغفار ربما يضاعفك الله عز وجل بدل هذه الخطيئة عشرات الحسنات بل مئات الحسنات وآلاف الحسنات، أولا لخوفك منه، وهذا هو السر الأعظم، واضح، وهو الذي عليه مدار صحة العمل، خوفك منه، وثانيا رجاؤك ما عنده، وثالثا محبتك لربك، لأنك تعرف أن هذا الرب الذي أنت أخطأت في حقه أنه إيش؟ يقبل توبتك ويقبل إنابتك ويقبل رجوعك، بل ويحب ذلك، بل ويحب ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يحب ذلك وأنت تشعر بخوفك من هذا الذنب وترجو ما عنده من الرحمة، اكتمل لك أركان النجاة الثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة التي هي رأس العمل الذي يقودك. بخلاف ذلك المنافق يرى أنه في مأمن، وأن هذا الذنب أو هذه الخطيئة لم تضره وأنها لن تضره، فأصبح في مأمن من مكر الله عز وجل ومن عقوبة الله، فيقع نسأل الله العفو والعافية، ويقع أشنع وأشد ما يكون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وهذا الباب باب عظيم، كثير من الناس يغفل عنه فيتساهل في أمر في أي أمر من أمور المحرمات، لكن أنا ضربت مثال بالكذب لأنه هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ممكن إنسان يقول ما هو في الكذب، وإنما مثلا في الأكل، فيأكل من مال غيره فيبدأ يستحلها، واضح، لا يزال به الأمر حتى يستحل هذا، فيقع نسأل الله العفو والعافية في أكل مال الغير بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. هل ترضى أن لحمك يكون وقود للنار؟ واضح يا مشايخ؟ ما ترضى أبدا. ولذلك مهم جدا أنك تتنزه عن المحرمات، أنك تتنزه عن المحرمات، ولا يمكن أن تتنزه عن المحرمات إلا أن تترك شيئا مما تشك فيه، إلا أن تترك شيئا مما تشك فيه، واضح يا شباب؟ فإذا مهم جدا أن الإنسان يكون حذر، يكون حذر. أنا لا يمكن أن أدعي لا لنفسي ولا لأي واحد منكم أنه لا يمكن أن نقع في الحرام، بل نحن نقع في الليل والنهار، لكن مهم جدا أنه ماذا يحصل للمؤمن؟ ذكرت لكم في الأسبوع الماضي والذي قبله: تذكروا فإذا هم مبصرون. أيوة، فإذا هم أشد إبصارا منهم قبل أن يقعوا. فتكون هذه الوقوعات التي نقع فيها مهما كانت تكون ماذا؟ موقظة لنا. وهذا يا إخوان باب مهم، ومهم جدا أن نذكر به أيضا من نراه من إخواننا العصاة. إن كثير من الناس يبدأ الشيطان معهم بهذه الأبواب، فإذا رأى أن ذنوبه كثرت بدأ الشيطان يئسه من الرحمة، يقول: كيف يغفر الله لك كل هذه الذنوب؟ فأنت كذبت وأنت أكلت وأنت فعلت وأنت قلت وأنت 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 وأنت، ولا يزال يعظم عنده ذنوبه حتى يئسه من رحمة الله. لا، بل بالعكس، هذه الذنوب يجب أن تكون موقظة لك: تذكروا فإذا هم مبصرون. فهمتم؟ يجب أن تكون موقظة لك في المرات القادمة، واضح؟ فيعني خلونا نقول اجعلها مطبات، اجعلها غرامات، اجعلها يعني مصائب تتعلم منها، وليس معنى ذلك أنك تستحلها أو تستقلها كما يحصل من المنافق، وليس معنى ذلك أنك أيضا تيأس منها، واضح؟ فأنت إذا غلبت جانب الخوف وصلت إلى اليأس، تمام؟ فلا تغلب جانب الخوف ولا تغلب جانب الرجاء، بل يبقى عندك الجانبان معا في آن واحد، فتخاف من عقوبة هذه الذنوب وترجو ما عند الله عز وجل من رحمته ومحبته لتوبة عبده إلى غير ذلك، وتحب الله عز وجل، فكما يقولون تفر من الله إلى الله، تفر من الله إلى الله عز وجل، وهذا لا شك أنه هو طريق النجاة. ولذلك قال ابن كثير بعد ذلك قال وقوله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، قال يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى وأنه أعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى ويعلم ما ظهر وما بطن. طيب هذه مفيدة ومهمة لنا في قضية التوبة وعدم حصول النفاق وعدم الاستمراء للمعصية إلى غير ذلك. طيب هل هي مفيدة لنا في جانب آخر؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب؟ نعم شايف. الشيخ يقول المعاملات مع الناس فيه أحد له قول آخر، المراقبة تحقيق منزلة المراقبة، ولا شك أن المراقبة من أعظم العبادات القلبية. ها أيوة ها لا شك نعم، وهذه فيها تعظيم لله عز وجل. ها غيره، في واحد من أركان الإيمان كثيرا ما يحصل لنا بالذات، يعني اقرأوا هذه الآيات الأربع مع بعضها. الآن هؤلاء قوم تمنوا المال صح، فلما أعطاهم الله عز وجل المال ما وفوا بما وعدوا، والله عز وجل يقول يعلم سرهم ونجواهم. القدر، نعم القدر يا مشايخ، يعني خلوني أعطيكم كما يقولون مثال على البلاطة، يعني أنتم الآن عزاب ومساكين، أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة المساكين، لأن المساكين أخف الناس حسابا يوم القيامة. أي نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة الفقراء، نعم ذلك لخفة حسابه، عندهم شيء يحاسبون عليه صح ولا لا؟ أي فأنتم الآن طلاب فقراء، يعني إن شاء الله أنكم فقراء متعففين، يعني لستم الحمد لله، يعني لكن أنا مقصدي أنه يعني لا مال عندكم وأمور يعني أخرى مقاربة. كل واحد منكم الآن يتمنى أنه يحصل على وظيفة ويحصل على عمل وأن تكون له تجارة وأن يكون له كذا وأن يكون له كذا وأن يكون له زوجة وله أولاد وله وله وله، يتمنى هذا ولا ما يتمنى؟ وهذه مطالب شرعية وليست مطالب شرعية، مطالب شرعية. يعني أنت لو سألت الله عز وجل المال أو سألته الزوجة أو سألته التجارة هل هذا يعني محرم؟ ليس بمحرم، جميل، لكن على أن تؤدي حق الله عز وجل فيه، وأنتم إن شاء الله تنون ذلك، أنا لا أشك في أنكم تنون ذلك. أحيانا الله عز وجل يحرمك، الله عز وجل لا يعطيك ما طلبت، فالإنسان أحيانا يندم لماذا أنا سألت الله عز وجل وما أعطاني صح ولا لا؟ قد يكون الله عز وجل ما أعطاك رحمة بك، لأنه لو أعطاك لفعلت مثل ما فعل هؤلاء، لبخلت ولا كذبت ولا خلفت الله عز وجل ما كان في نفسك. فأنت الآن تقول إن لو عندي مال لفعلت مثل فعل فلان ذلك الرجل الذي رأيته متصدقا ونافعا للمسلمين صح ولا لا؟ لو عندي مثلا علم لا علمت هؤلاء الطلاب الذين لا يحسنون هذا العلم أو ذاك العلم أي كان، وأنت تشاهد من زملائك من عنده ضعف مثلا إما في اللغة أو ضعف في الفقه أو ضعف في الأصول أو ضعف يعني في أي أداة من أدوات العلم، فتتمنى أن عندك وقت وتتمنى أن عندك علم وأن عندك قدرة تستطيع أنك تنفعه، ولكن ما عندك الآن الوقت أو ما عندك القدرة أو ما عندك إلى غير ذلك. فأنت الآن تؤجر على نيتك، فأنت الآن تؤجر على نيتك، ولكن لو أعطاك الله عز وجل المال فلم تنفع إخوانك ما الذي سيكون؟ سيكون حالك حال هؤلاء المنافقين نسأل الله العفو والعافية. فإذا ما يقدره الله عز وجل لنا هو خير لنا، وهذا معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون صح ولا لا؟ عندما تحصل لك المصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وتقول إن لا حول ولا قوة إلا بالله، فأنت ترجع الأمر إلى الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعلم سرك ونجواك وهو علام الغيوب، يعني هو الأعلم بالأصلح، هو سبحانه الأعلم بالأصلح. ولذلك يعني يتكلم بعض العلماء رحمه الله تعالى على هذا في في القصة الثانية لموسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وجد غلاما فقال به الخضر هكذا فقتله. فإيش قال الله عز وجل يعني لما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بالسبب؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذن الله عز وجل أراد لهم الخير بموته، مع أنهم هم سيحزنون على هذا الولد ولا لا، ولا سيما أن الله عز وجل أخبر أنه إيش؟ أنهما يحبان يحبا شديدا، لدرجة أنه لو كبر جميل وهو على ما طبع عليه نسأل الله العفو والعافية من الكفر، لا إيش؟ لربما وافقاه في الكفر، لربما وافقاه من شدة محبته ما له في الكفر. فأخبر الله عز وجل أنه ابتلاهم بقتله جميل حتى يكون ذلك أفضل لهم، سواء فيما يعطيهم الله عز وجل من أجر على المصيبة إلى آخره، أو فيما سيبدلهم الله عز وجل من هو خير منه، من هو خير منه. فإذا أنا مقصدي من هذا أنه لا تحزن على الوضع الذي أنت فيه، فربما أن الوضع الذي أنت فيه خير لك من الوضع الذي تتمنى. هذا لا يمنع أنك تتمنى الخير، ولا يمنع أنك تتمنى الأفضل، واضح؟ لكن لا تذهب إلى الذي تراه أنه الأفضل بطريق الحرام، لأن رزقك سيأتيك، واضح؟ ذكرت لكم هذا سابقا، أنه حتى السارق لا يسرق إلا ما كتب له، لكن لماذا عوقب عليه؟ لأنه أخذه بطريق الحرام، ولو صبر لجاءه هذا الرزق بطريق الحلال. فهمتم؟ فهمتم إيش معنى أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ أيوة. فإذا كنت موقن بهذا فإنك لا يمكن أن تتطلع إلى شيء بالحرام أبدا، ولو وجدت المليون أمامك لكنه من طريق حرام، بطريق سرقة، بطريق رشوة، بطريق ربا، بطريق كذا، ما يمكن تأخذ، واضح؟ فتتقي الله عز وجل في الطريق. أنت تتمنى المليون، بل يمكنك تتمنى 100,000 مو المليون، جميل، فوجدت المليون أمامك. فإذا كنت لا تراقب الله عز وجل ولا تنظر إلى رضاه في الطريق فإنك ستأخذه ولن تبالي. فهمتم؟ وهذا الذي أوقع من أوقع من علماء بني إسرائيل في ذلك، فقال الله عز وجل يشترون يكتمون، فهمتم؟ لبئس ما يشترون، واضح؟ لبئس ما باعوا به أنفسهم، اشتروا به أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. فإذا هذا لا شك أنه مزلق خطير جدا ومهم، فأنت أطلب من الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. فأنت مهم جدا أن تتطلع إلى المرتبة العالية، سواء فيما يخص أمر الدنيا أو أمر الدين، لا نزاع في ذلك، لكن لا بد أن يكون يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب، كما نقول هذه أمام عينيك، أمام عينيك. فإذا تتمنى المال وتستطيع أن تحصل على المال، لكن لا يمكن أن تأخذه إلا بما يرضي الله عز وجل، واضح؟ فإن أخذته بما يرضي الله فأبشر، فإنها إن شاء الله خطوة إلى أنك تنجح في الابتلاء الثاني، وهي أنك تنفقه فيما يرضي الله. ولكن إن أخذته من طريق حرام فلو أنفقته كله فيما يرضي الله فلن يتقبله الله، ولا يتقبل الله إلا طيبا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فمهما كان قليل الذي أخذته من الحلال فإن الله عز وجل يتقبل ويبارك فيه، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، أن المال الحرام يذهب في الحرام، أن المال الحرام يذهب في الحرام ولا يبارك للإنسان فيه، ولا يبارك للإنسان فيه، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وهكذا نقول في قضية العلم، في قضية الشهادات، في قضية المناصب، في أمور كثيرة. فمهم جدا إن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله يعلم الغيوب أن تكون قاعدة لنا حتى في قضية القضاء والقدر، حتى في قضية القضاء والقدر فننتبه لهذه القضية. طيب، قال الله تعالى بعدها الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال ابن كثير رحمه الله وهذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقين يسلمون منهم. الآن المتصدق يخرج ماله في سبيل الله، يخرج ماله للغير، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هؤلاء المنافقين لا يتركونه حالا. واحد يقول خذوا مالي أنا ما أريده، صح ولا لا؟ أنفق أنفق خلاص، ولا ينظر، يعني هو يسلم صدقته لرسول الله ولا يسأل رسول الله فيما أنفقتها يا رسول الله، صح ولا لا؟ فما دام أعطاها لمن يثق به لا يسأل، أو يعني أعطاها لمن يحتاجها مباشرة، فاشترى بها مثلا أدرعا في سبيل الله عز وجل، أو أعطاها لفقير أو لغير ذلك. فسواء أعطاها لمن يثق أنه ينفقها في سبيل الله، أو أنفقها هو في أي طريق من طرق سبيل الله عز وجل التي وصف. هذا الآن ليس متبرع؟ هل على المتبرع ملام؟ في جميع الأشياء هل على المتبرع ملام؟ جميل، المتبرع ليس عليه ملام، أليس كذلك؟ هؤلاء المنافقين لا يتركون. جميل، يقول حتى ولا المتصدقين يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مرائم، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. كما روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائم، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. واضح؟ قال فنزلت الذين يلمزون المطوعين الآية، وقد رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب، شفتم؟ هذا من تجار الصحابة رضي الله تعالى عنه. جميل، هو وعثمان طلحة وغيره من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام، هذا أنصاري عنده حقل فجاء بصاع من طعام، سواء كان شعير تمر أو غير ذلك. فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا ريال، وقالوا إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع هذا أو عن هذا الصاع. وقال ابن إسحاق كان المتطوعون من المؤمنين في الصدقات، عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة آلاف درهم، وعاصم بن عدي أخا بني عجلان أو أخا بني العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقات وحض عليها، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف، وقام عاصم فتصدق بمائة وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. هؤلاء إذن يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه، فهمتم؟ وقالوا ما نرى مثل قرائنا هؤلاء، أليس كذلك؟ ها؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ويستهزئون أيضا بالمتصدقين، فهمتم؟ فلا يعني فلا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكبار العلماء سلموا منهم، ولا أيضا المتصدقين سلموا منهم. قال وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، قال هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، يعني جزاهم من جنس فعلهم. قال لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر بهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. ممكن واحد منكم يعطيني مثال على قضية فسخر الله سخر الله منهم؟ كيف يسخر الله منهم؟ ها؟ لا غير الفضيحة، لا. ها؟ يعني أريد في المنافقين، ها؟ أيوة، أولاً إطفاء أنوارهم يوم القيامة، وثانياً أن يحشرهم في زمرة المؤمنين ثم يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فهمتم؟ أيوة، فهذه كلها يعني أنا فقط أعطيكم يعني مثال يوضح العموم المذكور في هذه الآية، واضح؟ فلو جاء واحد منكم مثلا بآية الحديد، جميل، أو جاء بآية المثل الذي ضربه الله عز وجل لهم في انتفاء نورهم في سورة البقرة وقال هو تفسير لهذه الآية، يصلح ولا ما يصلح؟ فهمتم؟ أيوة، أنا مقصدي أن تتدربوا على هذه الأشياء حتى تكون إيش؟ تسهل عليكم بعد ذلك بإذن الله تعالى. قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، نسأل الله العفو والعافية. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول ابن كثير يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ها، 70 هنا وردت في آية أخرى ولا لا؟ أين؟ في سورة المنافقون إيش؟ لا، في بداية السورة، في وسط السورة. عارف بداية الصفحة على على المصحف الذي حفظت عليه أنت، نحن عندنا في آخر الصفحة. طيب ها، لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. جميل. يقول يخبر تعالى يقول وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها، هذه نقطة مهمة جدا انتبهوا، شفتم الآن أثر أساليب العرب في تفسير القرآن، يقول لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. جميل. وقيل بل لها مفهوم، قيل بل لها مفهوم، شفتم الآن؟ إذن هذا واحد من أسباب الاختلاف، أنه هل هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم. جميل. يقول كما روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لا استغفرن أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم، فقال الله من شدة غضبي عليهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إيش نفهم الآن من صنيع ابن كثير في أنه جاء بهذه الآية، أو ابن عباس معلش، في صنيع ابن عباس أن الله عز وجل جاء بهذه الآية مع هذه الآية، أسلوب إيش؟ بغض النظر أن هذا الأسلوب لا مفهوم له، أن هذا الأسلوب لا مفهوم له، ما الذي دلنا على أنه لا مفهوم له؟ آية سورة المنافقين، واضح عندكم؟ فهذا من أوجه ماذا؟ من أوجه تفسير القرآن بالقرآن، من أوجه تفسير القرآن بالقرآن. جميل. قال الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني معلش، يعني عادة أن المخطئ يختفي يستر نفسه، يعني واضح؟ يعني يخجل، أليس كذلك؟ طيب وهؤلاء؟ أيوة، بيّن الله عز وجل في هذه الآيات أنهم يخطئون ويفرحون بخطئهم، فهم يدعون أنهم أعلى منزلة بما حصل لهم من هذا الخطأ، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يا أخوان يدل على الغرور ولا لا؟ يدل على الغرور، ولذلك إذا وجدت الإنسان في حياء فهذا دليل على قربه وصلاحه، مهما وقع فيه من الأخطاء إذا كان في حياء فهذا دليل على سهولة صلاحه وعلى قرب توبته، ولذلك الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. ربما إنسان يكون عاصي يقع في ذنوب كبيرة، جميل، ولكنه يستحي، خلاف هؤلاء المنافقين، هؤلاء يفرحون بمعصيتهم، نسأل الله العفو والعافية. فإذا من علامات النفاق الفرح بالمعصية، ومن علامات الخير والصلاح ورجاء الخير له أنك تجده يستحي من معصيته، يستحي من معصيته. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى داما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك طبعا وغيرها، وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار. إيش الدليل على أنه عند طيب الظلال والثمار؟ ليش بعض الفواكه؟ كل الفواكه ما تنضج إلا في الصيف، في فواكه في الشتاء، أيوة انتبه. لا بس في دليل، ها، حديث كعب، حديث كعب قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى تبوك حين طاب الظلال والثمار، وكنت رجلا غنيا يعني واجدا، فكنت كل يوم أقول اليوم أتجهز إلى آخره، واضح؟ نعم. فإذا الآية صرحت بأنهم لا تنفروا في الحر، أنه دليل على الصيف، وحين طاب الظلال والثمار، ها، صريح في حديث كعب قال لا تنفروا، نعم، قال فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار، كما روى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا، أخرجاه في الصحيحين. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من النار، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. ضربت بالبحر مرتين يعني أن هذه النار أطفئت أو أبردت بالبحر مرتين، فهي ليست من 1 من 70، هي 1 من 70، ولكن هذا الواحد أيضا ها قد أطفئ مرتين. الله المستعان. قال وهذا أيضا إسناده صحيح، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار، يعني ليس كله في النار وإنما فقط نعلاه من نار، نسأل الله العفو والعافية. قال يغلي دماغه من حرارة نعليه. وإذا أردتم تعتبرون هذا فليطأ أحدكم جمرة من نار، يعني فحمة فيها لا زال فيها نار، يطأها ويشوف كيف يجل، ها، ربما قفز متر ومترين من شدة لدعة الجمرة، فكيف لو كان كل الذي تحته جمرة ومن نار جهنم ليس من نار الدنيا؟ واضح؟ لا شك أن الأمر شديد شديد شديد، يعني لا نتخيل شدته، لا نتخيل شدته. الله المستعان. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. قال وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط مسلم والله أعلم. قال ولا حديث ولا ثار نبوية في هذا كثير، وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى، وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أنا عندي سؤالين، أول شيء ابن كثير ليش قدم الحديث على الآيات؟ هل ابن كثير يرى أن تفسير القرآن بالسنة أقوى من تفسير القرآن بالقرآن؟ النص في إيش؟ أنت مشكلتك أنك حاضر العام الماضي ولا زلت تتذكر، جزاك الله خير. أنا أريد هؤلاء الناسين الساكتين يعني، ها، صحيح؟ فهمتم؟ فقدم الأحاديث لأنها ها نص في شدة حرارة نار جهنم، بينما الآيات في عموم العذاب، بينما الآيات في عموم العذاب. والآن نحن لما نأتي نفسر نقدم الأقوى في الدلالة على المعنى ولا نقدم الأعم؟ نقدم الأقوى، واضح؟ فلذلك ابتدأ ابن كثير رحمه الله هنا بالأحاديث. طيب لماذا كرر الأحاديث؟ يعني هل هذه الأحاديث التي ذكرها، هذا السؤال الثاني، هل هذه الأحاديث التي ذكرها ليست كلها تدل على حرارة النار؟ صح؟ هذا قدر الجامع لها. طيب لماذا كررها؟ مرة يقول 70 جزء، مرة يقول ضربت بالبحر مرتين، ومرة يقول نعلين، حتى يكون إيش؟ ها شباب، ها ممتاز، هو في تأكيد المعنى، لكن أي المعاني؟ شدة الحر، شدة حر النار، فهمتم؟ أيوة. لماذا؟ لأنه لاحظوا أنه بدأ بالعموم، أن حر النار يعادل 69 جزء من حر النار التي عندنا. ثم بين أن النار التي عندنا أطفئت مرتين في البحر حتى نستفيد منها، ولو كانت كما كانت من النار من أصلها ما استطعنا أن نستفيد منها. ثم ذكر عذاب النعلين وهو وارد في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ إلى غيره. فإذا لاحظوا أن ابن كثير بدأ بإيش؟ بالعم ثم الأخص ثم الأخص ثم الأخص، لأنه كل هذا يريد فقط بيان شدة حر النار، بيان شدة حر النار، نسأل الله العفو والعافية. طيب الآيات، الآية الأولى كلا إنها لظى نزعة للشوى، يعني من شدة حرارتها أن الجلد يسقط، هذا نزعة للشوى، يعني كما يقولون نعطيكم إياها بالتفسير البسيط حتى تكون أسهل وأوضح. فمن شدة حرارتها يعني مجرد أن تصل إليك حرارة النار الجلد يسقط، ما يحتاج أنك تدخل في النار حتى تنضج، لا يعني أيوة نضج، يعني معلش اسمحوا لي، متى اللحم يسقط من العظم؟ إذا هريته طبخ، ما شدة الاستواء واضح؟ فإذا كان يسقط لمجرد أيوة مجرد إحساسك بالحرارة، ولذلك قال في الآية الأخرى تلفح وجوههم النار، وهنا قال كلا إن نضى نزاعة للشوى، فتجعل يعني الجلد ينفرد عن اللحم واللحم ينفرد عن العظم فقط من لفح الحرارة، فكيف في الحرارة نفسها؟ فهمتم؟ فإذا الآية الآن هي أقوى في قضية الحرارة، لكنها في العذاب عموما، في العذاب عموما، ولم يصرح بها في الحر مثل الأحاديث، صح؟ طيب لما قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم له علاقة بالحرارة ولا لا؟ لكنه في الماء، واضح؟ لاحظوا النزاعة للشواء في الهواء، يعني أول ما تشعر بحرارة النار، بينما الحميم هو الماء المغلي، واضح؟ طيب سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، الصلي أليس هو الشوي؟ صح؟ أيوة وذكر نضج الجلود وتبديلها، وهذا أيضا له علاقة بالحرارة ولا لا؟ له علاقة، لكن هل هو يعني مباشر في الحرارة ولا من نتائج الحرارة؟ إيه من نتائج الحرارة، فلاحظتم؟ فإذا ابن كثير كان يتدرج سواء في ذكر الأحاديث أو ذكر الآيات. أنا ليش أذكر لكم هذا؟ من كثير من الطلاب أحيانا يقول ابن كثير والله يتعبنا في الأحاديث، يتعبنا في ذكر الآيات، هو لا يتعبك، هو كل آية ترى يذكرها لها سر، كل حديث يذكره له سر، أنت عرفته فهذا ممتاز، وهذا يدل على تمكنك في التفسير ودخولك في العمق، ما عرفته هذا دليل على جهلك، واضح الصورة؟ إيه؟ وهذا لا يمكن أن تعرفه، لأن ابن كثير ما ذكر لنا في أول كتابه أنه قال أنا سأذكر الحديث ولن أذكر الحديث إلا إذا كان كذا وسأذكر أتبعه بكذا، ما ذكر لنا منهجه التفصيلي يعني. جميل، ولكن ذكر لنا أنه يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة بأقوال الصحابة والتابعين واللغة إلى غير ذلك، ذكر المنهج العام. هذا المنهج التفصيلي أنت ما تعرفه إلا من خلال ماذا؟ تتبع المواضع في ابن كثير، ولذلك أنا أحاول أعلق عليها أحيانا في موطن أو موطنين حتى تكون الصورة واضحة عندكم، واضح يا شباب؟ جميل، أنا لا نفعل هذا كل مرة. طيب يقول قال تعالى في هذه الآية قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا. طيب هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحر أيضا في موطن آخر؟ إيه قال لنا كيف نتقي حر جهنم؟ بصيام الهواجر، الهواجر هي النهار الحار، الهاجرة هي النهار الحار، فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب بصيام الهواجر اتقاء حر النار، لاحظتم؟ مقابلة، يعني لو ذكرت هذا الحديث مثلا هنا قل نار جهنم تفسيرا لقوله قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون، صح ولا ما يصح؟ فهمتم؟ واضح يا شباب؟ جميل. يقول نعم. ثم قال جل جلاله متوعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إذن فرح المنافقين هذا الآن من إمهال الله لهم واستدراجه لهم ولا لا؟ فهمتم؟ فالله عز وجل يتركهم يفرحون، ولو شاء أن يجعلهم يتنغصون لجعلهم يتنغصون سبحانه وتعالى. وهذا هو إن صح التعبير خلونا نقول الجزاء الذي الأنسب الذي نراه، أن الله عز وجل لا يسعدهم بأمر فيه معصية، لكن الله عز وجل لما كان هؤلاء يضحكون بالمؤمنين ويلمزون المتطوعين ويفعلون هذا، جعلهم الله عز وجل أملى لهم أمهلهم، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الطارق ماذا قال؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني القضية لا تستعجل يا محمد، لا تستعجل، هؤلاء يكيدون وأنا أعلم، وأنا رب العالمين أعلم أنهم يكيدون، جميل، ولكن هل كيدهم هذا سيفلح؟ لن يفلح. طيب لماذا يا ربي تتركهم؟ قال إمهالا لهم، هذا الإمهال هو الذي يكون في استدراجهم وهو الذي يستحقون به العقوبة العظمى اللي هي الطبع والخاتم، نسأل الله العفو والعافية، والحرمان من التوبة إلى غير ذلك. ولذلك لا تفرح بالمعصية أبدا مهما كانت، مهما كانت يجب أن تكون هذه المعصية موقظة لك وليست محلا للفرح. فإذا رأيت الذي يفرح بمعصيته فاعلم أنه مستدرج، فاعلم أنه مستدرج. واضح يا مشايخ؟ فانتبه، لا تضحك به، لا تستهزئ به، لا يعني تسخر منه، لأن هذا الرجل الآن مستدرج، هو يعني اسمحوا لي يعني كأنه ينزلق في الحفرة وأنت تراه. فالذي ينبغي ما هو أنك تصيح به، أليس كذلك؟ واضح، وليس أنك تضحك منه أو تفرح أنه يقع، لا، وإنما تصيح به. وهذا هو جزء من قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم الذي أوجبه الله عز وجل علينا. ولذلك إذا رأيت الإنسان يستدرج فهنا ينبغي الصريخ له، فهنا ينبغي الصريخ له، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، الله المستعان. قال متوعدا هؤلاء، فقال ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا، وكذا قال الحسن وغيرهما. وهل يلزم أن يكون فرحهم في الدنيا كلها؟ لا يلزم أيضا، فهمتم؟ يعني قصدي تفسير الصحابي هنا وتفسير التابعي هو بالمثال، يقول الدنيا لو عاشوا الدنيا كلها وفرحوا بها كلها فما هي إلا قليل بالنسبة للآخر، فهي يعني هذا تفسير بقولهم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وعادة الله عز وجل أنه لا يمهل الظالمين كثيرا، بل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما أخبر سبحانه وتعالى، كما حصل لفرعون، كما حصل لقارون، كما حصل لغيرهم من الطغاة الذين مروا عبر العصور والقرون، ممن يعني لم ندركهم ولكن جاءنا خبرهم، وممن أيضا ندركهم في أزماننا الحاضرة. واضح؟ يعني مثلا هتلر كم صنع وماذا فعل؟ ثم انتهى. ستالين ماذا صنع وماذا فعل؟ وظن الناس أنه قضى على الإسلام وأنه قضى على كل شيء. ولو تسمعوا الأخبار التي وقعت في البلدان التي سيطر عليها هؤلاء لتعجبتم، كيف يكون للإسلام قائمة بعد ذلك، بعد هذا البطش والعتو الذي حصل من هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. ثم انتهى، لا شيء لا شيء. ربما أنكم أنتم الآن ما تدرون من هو ستالين ومن هو هتلر إلا من خلال ما تقرؤون في التاريخ أو يعني ترون من بعض المسرحيات أو المشاهد التي يعني يحكى فيها بعض ما حصل. والذي حصل أفظع وأهول، لو قرأتم التاريخ لرأيتم شيئا عجبا، هذا في زمان. فهؤلاء لا يقلون يعني حالا عن فرعون وقارون وهامان وغيرهم، لكن أولئك خلد الله عز وجل ذكرهم، وهؤلاء أدرك لا طرفا مما حصل منهم. وهكذا، فإذا لا حاجة إلى أننا ماذا نيأس من رحمة الله عز وجل أو نيأس من نصر الله. قال الله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني هؤلاء الفرحين، يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن رجعك الله أي ردك من غزوتك هذه إلى طائفة منهم، قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا، فهمتم؟ وقيل كم؟ ها شباب، مر معنا قول ترى ذكره ابن كثير، وقيل 14 وقيل 15، فهم ما بين 12 إلى 15، فهمتم؟ الذين كانوا في غزوة تبوك. قال فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي تعزيرا لهم وعقوبة، يعني إما أن يكون هذا منعا من النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ في احتمال آخر؟ نعم في احتمال آخر، أنهم هم لن يفعلوا ذلك، بل لو دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بعدها فإنهم لن يخرجوا معه. دليل هذا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، قل لن تتبعونا، قل لن تتبعونا، يعني إذا حملنا الآية على أن هذا منهم فإذا تكون آية الفتح واضحة ومفسرة لهذه الآية، واضح؟ أو أنهما تكون حالتان، فمنهم من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح بخروجه، ومنهم من هو بنفسه يمتنع، يعني ما يصدق حتى لو قال للنبي سأخرج معك لن يفعل، فيكون مثلهم مثل اليهود لا يتمنون ولن يتمنوا. واضح الصورة عندكم يا شباب؟ فهمتموها ولا لا؟ خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم.